مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب من الأبواب المهمة في هذا الكتاب، يريد أن يبين الشيخ رحمه الله تعالى حكم هذه المسألة، وهي من هزل بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى أو القرآن أو الرسول، فما حكمه؟ هزل معناها سخر واستهزأ، ولا شك أن من هزل بشيء فيه ذكر الله، أي هزل بالله سبحانه أو بالقرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كافرا خارجا من الملة. ولهذا نضع سؤالا كالعادة: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ما علاقة باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ما علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ ليه الشيخ جاب هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله فهو كافر لمنافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة، لأن الاستهزاء هذا يتنافى مع الإيمان، إذ كيف يسخر ويستهزئ من يدعي الإسلام، يسخر بالله ويستهزئ بالله أو بآياته أو بكلماته أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به سبحانه وتعالى. يبقى الاستهزاء هذا يتنافى مع عليه، يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى، يتنافى مع الإيمان. يبقى سبب وضع هذا الباب في كتاب التوحيد أن من فعل ذلك فإنه قد أتى بمناف للإيمان ولأصل الإيمان، إذ من سخر بالله أو استهزأ به فإنه لا يكون مؤمنا به، ومن استهزأ بالرسول أو سخر به فإنه لا يكون مؤمنا به، ومن استهزأ بالقرآن أو سخر به فإنه لا يكون مؤمنا به. يعني واحد مثلا يستهزئ بالقرآن، يجي على آيات القرآن يستهزئ بها، زي فعل بعض الناس النهاردة مثلا يحدث النكت على القرآن، يجيب آية ويعمل عليها نكتة، هذا والعياذ بالله من الاستهزاء، هذا من الاستهزاء بالقرآن، من الاستهزاء بالقرآن. والشيطان قد أوحى إليهم هذا، فصارت أكثر النكت أو كثير من الناس يأتي بالطرف والنكت على آيات القرآن، أو يأتي بكذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالرسول ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله مما ينافي أصل الإيمان. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا ينبغي. واحد مثلا الرسول كان ملتحي لحياته كذا، أو مثلا يستهزئ من تقصير الثياب، أو يستهزئ من السواك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله قد يوصل إلى الكفر. ينبغي الإنسان أن يحذر، هذا خطر عظيم جدا. نعم. طيب، مسألة، ما حكم من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب كتابه؟ الجواب هو كافر. طيب، مسألة، هل تقبل توبته؟ هل تقبل توبة هذا من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب كتاب الله عز وجل، هل تقبل توبته؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل، وهذا المشهور عند الحنابلة، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، وتنفذ فيه أحكام المرتدين، يعني لا أحد يرث ولا وارث أحد ولا غير ذلك. القول الثاني أنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله عز وجل وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات عظيم، قال لا ده أنا أحدثت جناية عظيمة واستغفر الله وأتوب إليه وربي عظيم كريم كبير، ولأن كثيرا من الكافرين كانوا يسبون الله ومع ذلك لما تابوا قبل الله توبته، ولأن ذلك أيضا يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فتقبل التوبة من هؤلاء، لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قتله. توبته بينه وبين الله تقبل، لكن يجب قتله، يجب قتله. ليه؟ لأن الحق هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فتعلق الحق بشخص فيقتل لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي طبعا غير موجود عشان يعفو لحقه صلى الله عليه وسلم، بخلاف من سب الله فإنه إن تاب لا يقتل، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، حق الله مبني على المسامحة. يبقى عندنا قولان في حكم من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب القرآن. القول الأول إنه لا تقبل توبته بل يقتل، ولا تقبل توبته وينفذ فيه أحكام الردة، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث إلى غير ذلك. القول الثاني لا تقبل توبته، لكن إذا كان سب الرسول فإنه يقتل، لكن لا يقتل على أنه بقى كافر إذا تاب، يقتل على أنه مسلم لكن أتى بأمر يوجب قتله، يوجب قتله، لأن هذا الحق تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وحق النبي فيقتل حق النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، مسألة قد يورد على هذا إشكال، وهو أليس قد ثبت أن من الناس من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه صلى الله عليه وسلم وأطلق ولم يقتله؟ احنا هنا دلوقتي بنقول ان القول الثالث ده انه لازم يقتل. طب ما في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، في من سب النبي ومع ذلك النبي ما قتله. فكيف هذا؟ نقول هذا نعم موجود، ولكن كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أسقط حقه، إنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر يختلف. إذن في فرق بين من سب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن سب النبي بعد موته. أما من سب النبي في حياته ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتاب ورجع والنبي موجود والنبي عرف ذلك وأسقط حقه خلاص، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا. يبقى إذن استفدنا يا أخوات الآن من هذا التبويب مسائل. المسألة الأولى، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ عرفنا أن العلاقة أن هذا مما ينافي الإيمان، مما ينافي الإيمان. طيب، اثنين، ما حكم من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول؟ بينا أن حكمه كافر. المسألة اللي بعد ذلك، طيب ما حكم من سب الله أو الرسول أو القرآن؟ الجواب هو كافر. طيب، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ الجواب، اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل. اللي قال تقبل أن تقبل، ولكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله، لأن هذا حق يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. واللي ألا تقبل، قال هذا يعامل معاملة الكافرين ولا تقبل توبته، ولا تقبل إيه توبته، يعامل معاملة الكافرين، ويبقى أمره إلى الله عز وجل بقى. إن شاء قبل منه في الآخرة، وإن لم يشأ لم يقبل منه. طيب، قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى بن عبد الوهاب: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى الآية دي دليل على التبويب، دليل على إيه؟ التبويب. ولئن سألتهم، يعني يا محمد سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله أو كتابه ورسوله والصحابة الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء اللي هو النبي والصحابة، يعني أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، دون نذب بطن وخلاص وجبنا. طيب، لئن سألتهم عن سبب هذه المقولة وعن هذا الخوض بالاستهزاء لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما لم نقصد، مش ما نقصدش، ولكننا كنا نخوض وإيه ونلعب. قال تعالى: قل أبالله، هذا استفهام، ما الغرض من هذا الاستفهام؟ الإنكار والتعجب. قل أبي الله، أي بذاته وصفاته وآياته الشرعية والكونية، ورسوله هو النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا تعتذروا بألسنتكم فإن الله أعلم بما في قلوبكم. وهذا النهي المراد منه التيئيس، فإنه لا يقبل عذرهم. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بالاستهزاء، بالاستهزاء فعلتم وقلتم قولا أوجب عليكم الحكم بالكفر. وهؤلاء لم يكونوا منافقين خالصين، بل كانوا مؤمنين ولكنهم ضعفاء الإيمان، ولهذا لم يمنعهم ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. لذا قال تعالى: إن عفا عن طائفة منكم. قال بعض أهل العلم: هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا الشيء، لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليه، لكنهم أخف لما في قلوبهم من الكراهة، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم من الإيمان وتابوا. يعني دول كانوا طائفتين، طائفة كرهت ذلك بقلوبها لكنها جلست وداهمت، فهؤلاء عفى الله عنهم لما تابوا، وطائفة قالت هذا الكلام، هذه قال الله فيها: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لازم، لأن هؤلاء أتوا بموجب الكفر والعياذ بالله، بأنهم كانوا مجرمين، أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء. يستفاد من الآيتين فوائد، اللي هي: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يستفاد من هذه الآية فوائد. الفائدة الأولى: بيان العلم. الله سبحانه وتعالى بيان علم سبحانه وتعالى بما سيكون لعلم المستقبل، لأن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: لئن سألتهم لا يقولون كذا. وفعلا هم قالوا، فدل هذا على إيه؟ على علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون. الفائدة الثانية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله إليه، حيث أمر أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر. يعني قل نفس هذا الكلام، فلا لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن إيه؟ عن ربه، مأمور أن يحكم بما أنزل الله عز وجل عليه. الفائدة الثالثة: أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر، من أعظم الكفر، لأن الله قال: قل أبي الله، هذا إنكار توبيخ، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. الأمر الرابع: استعمال الغلظة في محلها، وإلا فالأصل أن من جاء يعتذر يرحم، اللي جاي يعتذر يرحم، لكنه لم يقبل اعتذار. ليه؟ لأن المقام مقام ليس المعتذر فيه أهلا لأن يرحم، مسألة صعبة، فهو مش أهل أن يرحم. طيب، وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال: رجل في غزوة تبوك، قال إيه؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذب، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. طيب، في غزوة تبوك، ودي غزوة معروفة إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ملاقاة الروم فيها، قال هذا الرجل هذه المقولة، قال: ما رأينا مثل قرائنا، يريد النبي الصحابة، أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، وهذا يعني إشارة إلى أنهم ليسوا على قدر من التزكية، إنما هم أصحاب بطون وأصحاب شهوات فقط، بالإضافة إلى ذلك أنهم يكذبون، بالإضافة إلى ذلك أنهم جبناء عند اللقاء. ده طبعا كله سب لمين؟ سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن سب أصحاب النبي سب للنبي، والسب وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله، إذا كان السب يتعلق بدينهم وتكفيرهم والاستهزاء بهم جميعهم، لأن هذا تكذيب للقرآن، فسب الصحابة تكذيب للقرآن، إذ أن الله عز وجل رضي عنهم في القرآن وزكاهم في القرآن ومدحهم في القرآن، فإذا قال واحد من ذلك فلا شك أنه يكون مكذبا بالقرآن. فقال له الرجل: كذبت، لأنك أخبرت بخلاف الواقع. فهم أقل الناس تعلقا بالدنيا، وهم أقوى الناس وأشجع الناس عند اللقاء، ومعروف شجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، ولكنك منافق، لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على الرسول والصحابة إلا منافق. وبهذا يعرف أن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر، لأن الطعن فيهم طعن فيهم في الله لأنه زكاهم، وفي الرسول لأنه رضي بصحبتهم، وفي الشريعة لأنهم نقلوا الشريعة. يبقى لما نطعن في نقلة الشريعة يبقى من باب أول احنا نطعن فين؟ في الشريعة. ولهذا ما أقبح فعل الشيعة والروافض قبحهم الله، الذين أقاموا دينهم على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله زندقة، لأن الشريعة تبطل بهذا الأمر. إذ من نقل الشريعة؟ من الذي نقل الشريعة؟ أليس الصحابة؟ يبقى لما نطعن في الصحابة فإننا نطعن في الشريعة، كيف نقبل الشريعة؟ لا يمكن. طيب، المهم لما وصل رجل النبي إذا بالقرآن قد سبقه، نزل على النبي الوحي، نزل على النبي الوحي، والرجل جاء وراء هذا الرجل وجعل يأخذ الرجل بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة هي الحزام اللي بيربط به الراحل، اللي احنا سمعناه في مصر ايه؟ الديانة دي. والحجارة تنكب رجليه، يعني متعلق بنسعة ناقة النبي، والحجارة عمالة ايه؟ تؤثر في رجليه، تضرب رجليه، وكانه يمشي بسرعة ولا يشعر بما يحصل في رجليه، هو يريد أن يعتذر للنبي، لكن النبي لازم عن أن يقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. هذا الباب فيه مسائل عظيمة، أو نستنتج من ذلك من هذا الباب مسائل عظيمة. المسألة الأولى وهي المسألة العظيمة أن من هزل بالله وآياته ورسوله كان كافرا، كان كافرا. اثنين، أن الآية دلت على ذلك. ثلاثة، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. أن من الاعتذار ما لا ينبغي إيه أن يقبل باعتذار دول. الأمر الرابع أن من سب الله أو الرسول أو القرآن فإنه يكفر، وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ على قولين، منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل، والمعنى يعني لا تقبل في الدنيا، إنما في الآخرة فإن من تاب تاب الله عليه، إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بلا خلاف، لأن الحق يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في مسألة نختم بها الباب ده، هل من استهزأ بالصالحين يكون كمن استهزأ بالله ورسوله وآياته؟ يعني مثلا واحد يقول ده السنين دول مثلا عاملين زي كذا، ده المنتقبات دول كذا، ده دي عفريتة، ده مقصر جابيش، ده بوردان مثلا، إلى غير ذلك. هل الاستهزاء ده زي الاستهزاء بالله ورسوله وآياته؟ الجواب، الاستهزاء بالصالحين على قسمين، الأول أن يكون الاستهزاء بالشخص لا بما يحمله من الأمر الشرعي، أن يكون الاستهزاء بالشخص لا بما يحمله من الأمر الشرعي، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكفر بها صاحبه، القسم الثاني أن يكون الاستهزاء بما يحمل، يعني مثلا يقول ده شكل وحش قوي لأنه ملتحي، فيستهزئ باللحية نفسه، فهذا يكفر. إذا كان الاستهزاء بالأمر الشرعي نفسه ده يكفر، لكن إذا كان الاستهزاء بالشخص نفسه يبقى لا يكفر، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، نحط سؤالين كده بسرعة، عايزين الجواب عنهم الآن. السؤال الأول، حكم من استهزأ بالله وآياته ورسوله، وهل تقبل توبته أم لا؟ السؤال الثاني، حكم من استهزأ بالصالحين. يلا صور.